فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد بين ليتعبد بذلك لله وينشر ذلك بين الناس. أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء الواسطة بين رب الناس والناس، كما صح ذلك عن ابن عيينة والثوري وغير هؤلاء من العلماء الأجلاء، لا سيما وأن ذلك في كتاب ربنا جل في علا عندما قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأرفع الناس منزلة بعد الأنبياء والمرسلين هم ورثة الأنبياء، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأقول دائما بأن الإنسان إذا دقق النظر رأى أن النزاع بين أهل السنة والجماعة في الكلام، اختلاف أهل السنة والجماعة في التفضيل بين الملائكة وبين صالح البشر، وأنها على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جمهرة من أهل العلم على أن الملائكة أفضل من صالح البشر خلق الأنبياء خلافا للمعتزلة. والقول الثاني العلماء أو صالح أو أن صالح البشر أفضل. قول الثالث قول شيخ الإسلام تيمية أنظر بعينين جميلتين، يقول إن كان في الحال فالملائكة وإن كان في المآل فصالح البشر، وهذا بيناه قبل ذلك تفصيلا. لكن أنا أدين الله بأن العلماء إذا بلغوا إلى المرتبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هم أفضل من الملائكة. وإن وقعت الخطيئة وإن وقعت المعصية، ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والصفطات والهنات، نحن ملئنا من الخطأ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. لكن القياس قياس على الغالب. لذلك الذهبي لما تكلم عن بعض العلماء ونقل عن سعيد المسيب أنه قال ما من عالم شريف إلا وله بعض الأخطاء والزلات، قال ولكن نقيس الناس بالغالب، قال نعم مصداق ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأهل العلم هم أفضل الناس، وهذه المجالس هي أفضل المجالس على الإطلاق، لو لم يكن فيها فائدة إلا أن الله تعالى يذكركم بالثناء في الملأ الأعلى لكفى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. قبل أن نبدأ الدرس ده يعني أنا التواني يتعبني، حدثت محاورة بين الهمداني وبين الجويني. تعرف الجويني أنت ابن خالد الشيخ أحمد شاكر صحيح؟ طيب أو هو كان عميد الكلية، لكن المحاورة بينه وبين العربي ما هي ما فحواها ولما كانت هذه المحاورة؟ تثبت النسب أولا أو لا تثبت النسب؟ ما تظن يعني هو من بلد وهذا من بلد، يعني ليش لا تظن؟ قل لي لا أعرف النسب وخلاص. شوف هذه أول خطأ أنت واقع فيه الآن. أتينا بين رجل من المتأخرين في عصورنا ورجل في العصور المتقدمة. طيب هذه أول خطأ، سأعد عليك الأخطاء الأول وبعدين أسألك لما الأخطاء؟ فحوى المناظرة والمحاورة. انت لسه نايم بقى. شوف هذا الخطا الثاني اللي وقعت فيه وانت الان. انا ما قلت ان المحاوره كانت بين الشيخ احمد شاكر وبين الجويني، المحاوره كانت بين عربي وبين الجويني. هذه خطا ثاني اهو، عدم تركيز. ليش بقى عدم التركيز؟ الاسئله دي كلها لها اجابه واحده. طيب الثالث ما هي المحاوره؟ في التوحيد. ممتاز، هذه بقى فراسه المهندس، فهو لانه عارف الاجابه ايش بقى كان فيها. تعرف أن طلب العلم كما قلنا إتقان العلم، هو مش طلب، المهم إتقان العلم والصبر عليه. بوابة إتقان العلم العقيدة، لو لم تتقن في العقيدة بالذات الخلل العقدي عند العالم يسقط المكان الرقية التي يترقى إليه. أنا أقول لك العز بن عبد السلام على ما هو فيه صحيح في علو وسمو، ومع ذلك المآخذ التي أخذت عليه في العقيدة تنقص بعض الشيء من الشرف العظيم الذي يناله المرء. حتى النووي بركة، كما قال الإمام السخاوي النووي بركة، أيضا بعض المزالق التي يعني الله تعالى له حكم في ذلك. الكمال يعني ما يصل الكمال البشري إليه أحد إلا الأنبياء. طيب يعني من يقول بأن الله في كل مكان، وهل هذه المقولة صحيحة أم لا؟ وما هي الشبه التي ألقاها الشيطان على من يقول بذلك إن كانت ليست بصحيحة؟ ها؟ غير صحيحة. الله في كل مكان غير صحيحة. وماذا تفعل بقول لا جل في علاه ما يكون من أجل ثلاثة إلا هو رابعهم والخمسة إلى أن قال وهو معه أينما كان؟ وماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذن توب الحرب؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم مرضت فلم تعودني؟ قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما تعلم بعبد فلان مرض فإن عدته لوجدتني عنده؟ ماذا تفعل بكل هذا؟ ماذا تفعل بقول الله جعله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ هي علم حاضر. أنت شغل فهلوة بقى. لا لا أصل علميا، بس أصل علميا. وبعدين موين الأدلة؟ بحر الأدلة التي أتيناك بها كيف تتعامل معها؟ الآن ممكن نقول هذه بقى ودي بقى فهلوة سودانية، احنا سبقناكم بها، المصريين هم اصلا المخترعين الفهلوة، فدعنا من هذا. انا اريد تأصيل علمي، قل لي ما عندي لاني متغيب، والتغيب يضعف المادة العلمية عندي. خلاص خلص نفسك واختصر عشان تلوم نفسك ملامة صريحة وبعدين تعاقب نفسك وتعاتب نفسك على التقصير. وهذا منك تقاعس وتقصير ولا لا؟ ما فيش، ما عندناش اعذار. احنا بتموت تعالى موت هنا، عتدي طلبة العلم ولا يصلوا عليك ويتولوا كفنك ويغسلونك على السنه، واذا كنت انت بتحتضر هيلقنوك، هتلد والملائكه حاضره، يعني غير ملائكه الموت، لان مجلس علم ده جزما الملائكه تحوطك. لا ما لا تحكي لي قصص. انا بقول لك، وانا لو ابي قال لي ما تذهب مجلس العلم هتحايل وهاجي على مجلس العلم. لا بر له في هذا الباب. خلصت كده الان؟ هذا تأصيل. احنا عندنا مثلا يقول اضرب المربوط يخفي. طيب نبدا الان في الحديث، بلغنا الى الكلام على الاواني ونحن على مشارف الانتهاء. ممكن بقى اخ يقرا الاحاديث الثلاثه واربعه تحفنا فيها؟ مش عندك الميكروفون؟ تفضل يا شيخ عبد الرحمن. حديث ابي ثعلبه الخشني. ما معنى متفق عليه؟ ده فيها كلام ايضا. عامة الغالب البخاري ومسلم. طيب.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادة، امرأة مشركة.
تعرفون ايش المزادة؟ جلد يعمل كالقربة مدبوغ. طبعا قال مزادة مشركة تعود الأذهان للأسبوع الماضي، ها، لأنها حتى لو كانت مذكاة فليست بمذكاة. ليش؟ لا الكتاب صحيح كده؟ قال مشركين، ما قال أهل الكتاب. وإحنا عندنا الزكاة التي تعتبر زكاة المسلمين بإجماع وزكاة أهل الكتاب، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك. نعم.
متفق عليه حديث
طويل. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة،
يعني الفتحة القوة الموجودة، والقدح هو الكأس. هذا هذه الأحاديث الثلاثة نختم بها باب الأواني بإذن الله. الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام الذين قد اشتهروا بالكنية لا بالاسم. احنا عندنا الرواة منهم من اشتهر باسمه، منهم من اشتهر بكنيته، منهم من اشتهر باسمه وكنيته. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه اشتهر بكنيته، وهو ممن بايع بايعة الرضوان، وهو داخل تحت قول الله تعالى لقد رضي الله عن الذين يبايعون، عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآيات. الحديث الثاني أيضا حديث عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه سنفرد له إن شاء الله ترجمة، لكن نعرج تأصيلا. جابر بن عبد الله هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ابن صحابي، يعني رد في أحد لصغاره لأن أباه قد قتل في أحد. من المناقب العظيمة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه بأنه لما قتل أبوه واشتد الحزن عليه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر فإن الله قد كلم أباك كفاح، فسأله ما تريد؟ قال أن أرد إلى الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيلك. وهذه دلالة واضحة جدا على المنقبة العظيمة لجابر بأن أباه كلمه الله كفاحا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يساعد جابر لأنه قد غطته الديون، فكانت القصة المشهورة بالجمل الذي أعيا فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فصار سيرا عجيبا، ثم قال بعنيه بعنيه بأوقية. فلما ذهب إلى المسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جابر، ثم قال لبلال أعطه، ثم قال أرجح، يعني أو فيه الميزان وأرجح، ثم قال خذ جملك ودراهمك، أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف التعبد لله جل في علاه بأثار أسماء الله الحسنى وصفات العلا. من ذلك أن الله جل في علاه اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، ما أعطاهم في الآخرة؟ أعطاهم أموالهم وأنفسهم وإيش؟ والجنة. رد عليهم أموالهم وأنفسهم، وإلا فما كيف يدخلون الجنة؟ فرد عليهم أنفسهم ورد عليهم أموالهم. نعم، الرجل العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الجنة فيها غنم؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إني أحب الغنم، قال غنم من ذهب. وأيضا لما تكلم رجل عربي آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أريد أن أزرع في الجنة، حتى أصحابه يضحكون في هذا الباب. فالله تعالى قد قال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك التعبد لله جل وعلا بتطبيق أن يظهر أثار أسماء الله الحسنى عليه بأنه أعطاه الجمل وأعطاه المال جودا وكرما من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جابر هو الذي قال له سلم تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيب. فقال بل ثيبا يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلعبها وتلعبك إلى آخر الحديث. وأنس أيضا هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من أخيار وأفاضل الصحابة الأنصار. حكاية هذه الأحاديث الثلاثة حديثان يتكلمان عن أواني أهل الكتاب، أواني أهل الكتاب لا أواني المشركين. طب ما العلاقة بين أواني أهل الكتاب والمشركين؟ العلاقة بينهما في الحكم. طالب العلم لا ينام، لا يقف هكذا، لابد من المشاركة. الآن سنقص الأحكام على أواني أهل الكتاب. ما العلاقة بين أواني أهل الكتاب والمشركين باشمهندس المتغيب طويلا؟ والله أنا متغيب طويلا. نعم نعم الله عليك أدب. طب يعني أنا هتوجه إلى الملام أنا؟ طب أنا بس أسيب دلوقتي أترك الملام الآن وخلينا نتكلم على الإجابة. جيد. العلاقة بينهما أن نقول هناك قياس أولى، قياس أولوي، بأننا لو قلنا تمنع أواني أهل الكتاب فلأن تمنع أواني المشركين من باب أولى، وإن جازت أواني أهل الكتاب لا يستلزم منه جواز أواني المشركين، لأن أهل الكتاب أقرب إلى الحق من المشركين لأنهم أصحاب كتب إيش؟ سماوية، هناك تعاليم سماوية لهم، فلذلك أحكامهم تكون أخف من أحكام المشركين. الكلام هنا في الحديثين الأوليين أو الحديث الأول والثاني، فإن الكلام عليهما في الكلام على الأواني، أواني أهل الكتاب. أبو ثعلبة الخشني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن نمر بأرض بقوم من أهل الكتاب في أرض فيها قوم، والقوم هنا الجماعة من الرجال من أهل الكتاب، وهذه دلالة أنهم حتى يتعاملون مع الرجال لا مع النساء. قال هل نستعمل، هل يمكن أن نأكل أن نشرب، هل نستعمل أواني هؤلاء القوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. كلمة لا هذه افترق فيها العلماء على قولين كما سنبين، فقال لا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا، وإلا هنا استثناء من باب التوسعة لأنه يبين لك أن هذه الشريعة الغراء لا تحجر واسعة. قال لا إلا ألا تجد غيرها، فاغسلوها وإيش وكلوا وكلوا فيها. هذه المسألة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وقال فاغسلوها، الانتباه يقول الغسل لا يكون إلا من إيه؟ إلا من النظافة، والنظافة من الإيمان، صحيح؟ فالغسل لا يكون إلا من النجاسة، صحيح ولا لا؟ مش الإنسان قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولى هنا بالتراب أو قال يعفر الثمنة بالتراب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم قال فاغسلوها إلا لا تجد غيرها فاغسلوها. فافترقت أقوال أهل العلم على قولين. القول الأول بأنهم قالوا أواني أهل الكتاب نجسة، أواني أهل الكتاب نجسة، قال به بعض العلماء قالوا أواني أهل الكتاب نجسة، والنجاسة هنا قالوا هذه النجاسة لنجاساتهم هم، لنجاسة أهل الكتاب، رطوبة أهل الكتاب نجسة، وأيضا استخدامهم في للنجاسات. يبقى القول الأول أنهم قالوا بأن أواني أهل الكتاب نجسة، على أنني سأقول إذا افترق العلماء على قولين، قول يقول بنجاسة أواني أهل الكتاب وقول يقول بطهارة أواني أهل الكتاب، الجميع قد اتفق في مسألة سابقة عن هذه ألا وهي الاتفاق على أن الأصل في الأواني جميعا أنها على الطهارة. الأصل في جميع الأواني سواء أهل الكتاب سواء كانت لأهل الكتاب سواء كانت للمشركين سواء كانت للمسلمين، الأصل في كل الأواني أنها على الطهارة، هذا الأصل. وخلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ده لا واضح جدا على مطلق الإباحة ومطلق الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة. ولذلك من قال بالنجاسة قال دل الدليل على أنها نجسة، ومن قال بالطهارة قال الأصل معنا والدليل الذي جاء لا ينقمنا عن الأصل ويثبت الأصل ألا وهو الطهارة. إذن القول الأول لبعض العلماء قالوا بأن أواني أهل الكتاب نجسة، وعلة النجاسة نجاسة أهل الكتاب أنفسهم أو بنجاسة الاستخدام، لأنهم يطبخون الخنزير ويشربون فيها الخمر، كما ورد في حديث أيضا في رواية مسلم أنه قال نمر بأهل الكتاب فهل نستعمل أوانيهم يأكلون بها أو يطبخون فيها الخنزير ويشربون الخمر، قال لا إلا أن تغسلوها، أو قال السلام فاغسلوها فكل ثم كلوا فيها. فقالوا إذن هي نجسة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها قول الله تعالى إنما المشركون الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال فهذا نص صريح في الكتاب المبين بأن الله تعالى قال على المشركين إنما المشركون نجس، فقالوا هذه على النجاسة نجاسة رطوبة أهل الكتاب، فقالوا ثياب أهل الكتاب نجسة، رطوبة أهل الكتاب نجسة، أواني أهل الكتاب نجسة. قالوا ويعضد النجاسة حديث الباب، فقلنا أين الدلالة في حديث الباب على نجاسة أواني أهل الكتاب؟ قالوا أولا لما قالوا أنا استعملوا أواني أهل الكتاب قال لهم وسلم لا، المنع يشير أن المنع على التحريم، وإن كان على التحريم هناك علة، العلة الإشارة هنا جاءت من الوجه الشاهد الآخر أنه قال فاغسلوها والغسل لا يكون إلا من النجاسة، فكأنه رتب لك الحكم، قال أواني أهل الكتاب حرام، أنت تقف وتقول أحكام الشريعة غالبها التعليل، فما العلة على التحريم؟ يأتي يقول فاغسلوها، فهذه إشارة لك إلى أنها نجسة. يبقى إذن هم استخلصوا النجاسة من أمرين، من الذي يستعمل أهل الكتاب؟ أهل الكتاب نجاسة، هم أصالة رطوبة أهل الكتاب نجسة، فقالوا إنما المشركون نجس، يبقى إذن أولي نجسة بهذا الاستعمال، وأيضا قالوا يستعملون النجاسة فيها، والدلالة على ذلك أن سلم صرح وقال لا تستعمل، لأنك لا تستعمل إلا الطاهر، وعلل بأنه قال فاغسلوها، والأمر بالغسل لا يكون إلا من إيه؟ إلا من نجاسة، الأمر بالغسل لا يكون إلا من نجاسة، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا أواني أهل الكتاب على الطهارة وليست على النجاسة، أواني أهل الكتاب على الطهارة وليست على النجاسة، وهؤلاء معهم أدلة كثيرة جدا، لكنهم سيحتاجون لشيء مهم من جلل. إيش هو الشيء لا يحتاجون؟ من الذي قال الدليل؟ طيب هو يعني أنت ترى طالب العلم يستطيع أتكلم في مسألة من غير دليل؟ طيب ما أتيت بجديد، ما يحتاج، ممتاز، يحتاجون الإجابة عن حديث الباب، يحتاجون الإجابة لأنه قال لا فاغسلوا، فيحتاجون الإجابة. أولا نثبت الأدلة، يبقى جماهير المتقدمين والمتأخرين من سلف الأمة ومن المتأخرين منهم أيضا من المحققين قالوا أواني أهل الكتاب على الطهارة وليس على النجاسة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها أولا الأصل، إذ الأصل في الأواني النجاسة كما بيانه هو سالفا، فإذا كانت الأصل في الأواني النجاسة آسف ده وهم، وأنتم صحيين مستيقظين ممتازين، يبقى الأصل في أواني الكتاب الأصل في أي أواني أنها على الطهارة، ومن ذلك أواني أهل الكتاب، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة لمشركة من قربة ما كانت ملك لمشرك، وهذه ذبح أهو الآن ده ذبح، وإحنا ما ندري حتى سمى اسم المسيح ولا سمى اسم الله ذبح أيضا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله من مش أهل الكتاب دي مزادة مشركة، والمشركة بالإجماع ذبيحتها ميتة، بالإجماع ذبيحتها ميتة، واستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كما قال وبينا الأسبوع الماضي أيما هاب إذا دبغ فقط طهر. أيضا عمر الخطاب قد الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن، الدليل الثاني عمر الخطاب توضأ من جرة لامرأة نصرانية، توضأ من جرة لامرأة نصرانية، وجه الدلالة الآن دلالتان، إيش وجه الدلالة في الاستدلال بفعل عمر الخطاب؟ أهل الكتاب صعب، هو أهل الكتاب بس أستدل به على جواز وعلى طهارة الأواني من وين؟ محدش أنكر هذا، ممتاز، ده التفكير العلمي الصحيح، محدش أنكر عمر ده اسمه يا حبيبي إجماع الصحابة، فوجه الدلالة أولا اتفاق الصحابة، لأن عمر الخطاب إذا فعل منكرا لا يسكت أحد إلا أن ينكر عليه الصحابة، ففعل ذلك علم الصحابة وقد اتفقوا على وقد أقروا لعمر الخطاب بذلك. الثاني وهذا الأهم هو أن عمر الخطاب له سنة مستقلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الطاعة أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فكانهم يقولون وكيف النجاة يا رسول الله بعد الاختلاف الكثير، قال فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنوافذ، فعمر الخطاب من الخلفاء الراشدين يبقى له سنة مستقلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر اقتدوا بأبي بكر وعمر، يبقى إذن الكلام على فعل عمر الخطاب فالدلالة فيه من وجهين كما بينا، عندنا الأولى فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد الأصل يثبت الأصل، الثاني فعل عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، سنخة يعني متغيرة، هنا وجه الدلالة، الحديث الذي أستدل به على أن أواني أهل الكتاب على الطهارة هذا الحديث، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الدعوة، وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد أنه دعاه فأجاب، وين وجه الدلالة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت نرس ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاشاه بأبي هو وأمي، وأيضا أن المرأة اليهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم على ذراع كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشات ووضعت فيها السم وأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذراع كانت عندهم سحر اليهود، شوت الذراع على الهوى وقدمته طائرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الذراع، صحيح؟ هتقدم الذراع وين؟ في الإناء، يبقى إذن من أواني المشركين، يبقى إذن هذا الدلالة واضحة جدا على أن لما دعت المسلم قابل المسلم الدعوة وأكل الذراع من هذا الإناء، يبقى هذه دلالة أيضا على أن أواني أهل الكتاب على الطهارة ليست على النجاسة، فهذه الأدلة متوافقة متضافرة متألفة على أن الأصل في أواني أهل الكتاب أنها على الطهارة. يبقى لنا أننا لابد أن نجيب عن الحديث الذي لما قال المسلم نستعمل قال لا كف، والثاني قال له فاغسلوها إلا لا تجدوا فيها، فقالوا هنا الآن الإجابة على الحديث من وجهين، الوجه الأول أن قول سلم لا هذا على الكراهة وليس على التحريم، القول سلم لا على الكراهة، وقوله فاغسلوها ليس للنجاسة بل للاستغفار، يبقى التوجيه الأول قالوا لا ليست على التحريم، وأيضا قولوا فاغسلوها على الاستحباب على الإرشاد والاستحباب لا على الوجوب على أنها للاستغفار وليست للنجاسة، فلا بد للمعارض أن يعترض ويقول أنا بعلمكم كيف حوار الطلبة مع المعترض، لابد أن يعترض أصحاب القول الأول يا شطار، لابد أن يعترض، فإن اعترض ماذا يقول؟
الدليل.
ممتاز، أنتم الآن خلفتم الأصل، قال لا يبقى على التحريم، أنتم قلتم لا على الكراهة، حولتم من الظاهر للمؤول، وقال فاغسلوا قلتم ليس على الوجوب بل على الاستحباب، أو حولتم وأولتم من الظاهر إلى المؤول، يبقى لا تفعلوا ذلك إلا بقرينة إلا بأدلة، قالوا القرائن عندنا متوافقة متضافرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، لا يباشر النجاسات، ولو كانت الأواني على النجاسة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من صحاف اليهود والنصارى، فهذا يوجه قوله لا، قالوا طب إذن هي على الكراهة كما قلتم وتقولون على هي أصالة، قال سلم لا على الكراهة وليس على التحريم لأنه قد فعل، طيب لما فعل ذلك؟ لما قال النبي سلم لا؟ قلنا لمظنة النجاسة، لمظنة النجاسة، ليش؟ لأن أهل الكتاب حقا قد يبشرون النجاسة، لأن حديث أبي ثعلبة في رواية مسلم قال: نمر على القوم يطبخون الخنزير ويشربون الخمر، أفنستخدم هذه الأواني؟ يبقى إذن هو في مظنة بشر النجاسة، هو الآن على أنها يأكل في الصحاف الخنزير، والخنزير بإجماع أنه على النجاسة. فلذلك المسلم قال: لا إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها. وإيش؟ فاغسلوها للاطمئنان، من باب دع ما يريبك إلى ما لا إلى ما لا إلى ما لا يريبك. وهذا الراجع الصحيح، وأنها ليست على النجاسة بل هي على الطهارة. وأيضا أجساد أهل الكتاب ليست. وأما الرد على ما استدل به الأولون، قلنا أولا الحديث ليس دليلا ظاهرا لكم، لأن الحديث موجه بالأدلة الكثيرة التي ظهرت بأن السلام استعمل أواني أهل الكتاب وأمر باستعمال أواني أهل الكتاب. والأمر الثاني ما تتعلقون به من الآية في قول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قلنا الآية على غير ما يعني استدللتم بها، فإن المشرك ليس بنجس، والدلالة على ذلك واضحة جدا. إيش بقى الدلالة على ذلك يا شطار؟ المفروض أنتوا يعني أولى الناس بتسارعوا لفهم هذا الباب. لا، كنا نعد خيرانا أكثرنا نساء. في حولة العرف العرب قالوا: ما مات صحابين عن امرأة واحدة قط. هوا، عايز هوا عشان ارتاح. غلو ودفو، إما الكل وإما الكل. بالله عليك الوسطية عدول خيار، بالله عليك. بس الهوى ده مش من المكيف، الهوى ده من ها ما فيش واحد فيكم سافر بعثة إلى أوروبا فاشتد الأمر عليه فوجد نفسه وحيدا فريدا فخشى على نفسه من الفتنة، فماذا يفعل؟ ممتاز أخوي، الله يبارك فيك. توا هم قاعدين كده، ده كله خايف، ده كله مرعوب، يتزوج من كتابية. معنى أنه يتزوج من كتابية، إيش اللي بيحدث بقى في الزواج هذا؟ يباشرها. ممتاز. إذا كانت المباشرة مباشرة تام مباشرة تامة فلا بد من الاغتسال، ومش هيدخل في الاستدلال. لكن ممكن يكون إيه؟ مباشرة غير تام. يعني رجل تأسي بن مسلم يدخل يتسوى كما تسوق بن مسلم عندما دخل على عائشة، يتلطف يتحبب إلى امرأته يقبلها يسلم عليها يباشر يدها. لو كانت نجسة لباشر الرجل في يومين، صح ولا لا؟ هيبوش الجلد، هيموت، لأن كل ما يسلم لازم يغتسل ويتوضأ، كل ما يقبل الرأس فانتهى الموضوع، ده هيقتلها، ده هو عشان يرتاح يقتلها، صحيح ولا لا؟ فالصحيح الراجح في هذا الباب بأن نقول أن حل نساء أهل الكتاب للمسلمين دلالة واضحة جدا على أن النجاسة هنا ليست نجاسة حسية بحال من الأحوال، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد باشر يعني حتى المشركين، باشر ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسروا ثمام بن أثال أخذه فربطه في سارية المسجد، صحيح ولا لا؟ وبعدما ربطه في سارية المسجد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما عندك يا ثمام؟ قال: عندي ان تقتل ذا دم. عنفوان العرب والقوة اللي هو فيها، ان تقتل ذا دم لا يتركونك أهلي، ان تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال أتيناك بما شئت. عنفوان. لكن لما نظر في اليوم التالي لأخلاقيات المسلمين هون في الكلام، لما قال ما عندك يا ثمامة مرة ثانية، فماذا قال؟ قال: إن تنعم على بدل الكلام، صدر الباب بالملاطفة لما ورد حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، أراد أن يرى أخلاق المسلمين فيؤمن على ذلك، وهذا الذي حدث. لكن بعدما أسلم، القصة المشهورة بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا بقرب يملؤونها من البحر الماء المالح ويغسلون استوانة المسجد 10 مرات، فغسلوها 9 مرات، صحيح؟ ما حصلش، لم يأمر بالغسل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولم يبين أن هذه نجاسة، وهذا ربط في السرية ثلاثة أيام، دلالة أنه ليس بإيه يا شطار؟ نجس نجاسة حسية، لكن هو نجس إيش؟ نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، خباسة الاعتقاد. فإذا الآية لا متعلقة لهم بها، وأن قول إنما المشركون نجس الدلالة على أن النجاسة هي النجاسة المعنوية وليس النجاسة الحسية. هذه المسألة الفقهية الأولى تتعلق بالحديثين. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث فرع عن هذا الأصل، بأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطبخون فيه الخنزير ويشربون الخمر. قال: لا. استدل بها الإمام الخطابي على نجاسة الخمر وقال: الخمر نجسة. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل بالشرب في إناء أهل الكتاب لأنهم يشربون فيها الخمر. الحق أن هذه مسألة اتفق فيها الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر، وأيضا كثير من المتقدمين بل جمهور من المتقدمين يقولون من نجاسة الخمر، واستدلوا على ذلك بأن الله جل في علا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فالرجس هنا قالوا نجس، وهذا دلالة على نجاسة الخمر. نعم، في الرواية الثانية حبيبي يا بابا ذكرت الرواية الثانية يا بابا لما قال له نمر على أهل الكتاب، قلت وفرع هذه الرواية فيها رواية أخرى انفرد بها مسلم، والرواية اللي انت حضرتك تلتها متفق عليها، هذه دلالة على أنك غفلت، فإن غفلت فسنسألك بعدها. طيب إذن هذا الفرع عنها، لأن هذا نمشي عليها، لأنه حتى لو قال نستعمل أهل الكتاب قال لا فاغسلوها، فاغسلوها لما؟ إما فاغسلوها لمباشرة اليد، وإما فاغسلوها فلإيه؟ الاستعمال، وهم إذا استعملوا أكثر ما يستعملونه من الطعام والشراب إما الخنزير وإما الخمر، يبقى دخلت ضمنا ولا ما دخلتش حبيبي ضمنا حتى دون رواية المراية المنفردة. فقالوا إنما الخمر والنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، قال العلماء الرجس هنا النجس، واستدلوا أيضا بدلالة الاقتران بقول السلام إن الله حرم بيع الأصنام والخمر والميتة، قالوا هذه اقترنت بإيش؟ بنجسات، الميتة نجسة، فالخمر والميتة نجسة، ودلالة الاقتران تدل على ما قلناه من نجاسة الخمر. ماشي في هذه المسألة، واتفقت كلمة أهل العلم الأئمة الأربعة على نجاسة الخمر. القول الثاني قال به كثير من المتأخرين أو بعض المتأخرين قالوا بهذا القول أنا أدين الله به بأن الخمر طاهرة وليست نجسة، الخمر طاهرة وليست نجسة، ونجاسة الخمر في قوله رجس نجاسة إيش؟ معنوية، لأنها تذهب بالعقول والألباب، وهذا رجع صحيح لا محيد عنه. في كثير من الأدلة التي تثبت بذلك، لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل براوية خمر، قارورة خمر يهديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال أما تعلم أن الله قد حرمها؟ فقال له رجل ساره، قال بما سررته؟ قال قلت له بيعها واستفد بها. قال أن تعلم بأن الذي حرمها قد حرم ثمنها. وجه الشاهد أن سلم لما يقول له إيه؟ اغسل القارور، مفهوم؟ خلاص لا تشربها، لا يشرب سيسكب ما فيها، لكن ما قال له اغسلها. وتأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز، صحيح ولا لا؟ ها طبعا، استغفر الله، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه وجب على سلم البلاغ، ووجب عليه إيه تاني يا أستاذ؟ البيان بإيش؟ وش الدليل؟ ايش الدليل على ان وظيفه المسلم البلاغ والبيان؟ فهذا البلاغ والبيان بقى، وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس، فلا بد ان يبين، ومن البيان ان يقول له نادسة اسكبها واغسلها واستخدمها، ولم يفعل. وايضا لما المسلم حرمت الخمر امرهم بسكب، ففي سكك المدينه امتلأت بحور، سكك المدينه امتلأت بايش؟ بالخمر. ولم يأمر سلم بغسل الأرجل والأيدي، هم يدخلون المسجد يصلون في المسجد، هذه دلالة واضحة على، والأصل أيضا الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة، وهذا الأوفق والأرحم والأقرب إلى مقاصد الشريعة بالنسبة لهذه العصور مع الناس في الكلام على الخمر. المسألة الثالثة الفقهية في الحديث الثاني، بأن سلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. أنا أعرج على هذا الحديث بأن هذا علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن مزادة قربة صغيرة فيها ماء قليل، والصحابة كانوا كثيرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرك في هذه القبرة القربة وفتح له الفوهة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعات جماعات يتوضؤون ينتهون، حتى هي المرأة كانها قالت إما أني جئت من هذا من عند هذا النبي الصادق أو هو ساحر من الصح، وأسلمت. الغرض المقصود هي علامة من علامات النبوة. يستدل العلماء بأن الأصل في أوان المشركين أنها على الحل، وأيضا يقولون بجواز مخالطة المشركين، وهذا نرجعه للكلام على الفوائد المستنبطة أفضل، لأنها مسألة مهمة جدا، لأن المخالطة مخالطتان، المخالطة الأولى مخالطة في إيه؟ طب أنت الآن السؤال لك موجه مش أنت، هو بيبص لك، هو عايز يحلني عليك بكل قوته، وانا مش هسكت، لازم اساله هو. مخالطه المشركين مخالطتان، المخالطه الاولى، طب خلاص المخالطه الثانيه، مخالطه موده ومخالطه ايش؟ معامله، مخالطه موده ومخالطة معاملة، أما مخالطة المودة فالإجماع على الحرمة، وهذا سيأتي في الفوائد المستنبطة. مخالطة المعاملة تصح المعاملة والمتاجرة مع الكتاب كما سيأتي في الفوائد المستنبطة. الفائدة المسألة الفقهية الأخيرة في هذا الباب، وهي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن كسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم كأس أو كوب بيشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إناء بيأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كسر فيه خرم مثلا أجلكم الله أو كوة هكذا، إن كسر فاستعمله أو ضببه أنس تضبيب اللحام في عصرنا هذا معروف، اللحام تعرفونه سد الخلة بإيش الشعب هنا سده بسلسلة من فضة، ضبب الكأسة بسلسلة من فضة. العلماء استدلوا على ذلك بأن هذا من الخواص، هذا من الأحكام الخاصة لا من الأحكام العامة، لأن الأصل في الشرب من الإناء أو الأكل من الإناء الذي فيه فضة الذي هو فضة أنه إيه؟ على التحريم، والدلاء على ذلك يا شطار كما فصلنا قبل هذا. أيوة ما هو الحديث، ما هو هيكون الدلالة إيه غير الحديث، إيه هو بقى الحديث؟ ممتاز، لا تشرب في آنية الذهب والفضة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر ها في بطن نار نار جهنم. طيب هنا العلماء يقولون يبقى إذن هذا الحكم مستثنى، وبعض العلماء يعني اختلف على خالف في ذلك وقال كل إناء فيه فض من فضة أو فيه فضة أو ذهب وفيه ذهب لا يجوز استعماله، واستدلوا على ذلك بأثار رواها الدارقطني في سننه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة أو في شيء من الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا شيء هنا نكرة في سياق الإثبات في الإطلاق، يبقى إذن هذه تعم في الإطلاق، والإطلاق ممكن يكون على العموم لكن على البدل عموم على البدل، فقالوا هذه فيها دلالة على أنه إن كان فيه شيء من فضة يحرم، كما أنه لو كان فضة خالصة كاملة أيضا يحرم، وهذا قول ضعيف لأن الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وإن صح قلنا مخصوص بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتفق عليه، لأنه وجه الدلالة من هذا الحديث أنه ضبب الإناء بإيش بفضة، والإناء هذا يقدم لمن؟ طيب إحنا عندنا وجهان، أولا قال انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكانت مكان الشعب سلسلة من فضة، الظاهر من الذي فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء من الذي ضبب الإناء بالفضة، النبي أم أنس؟ في الحالتين المطلوب المراد موجود، ما هو المطلوب وما هو المراد وكيف يكون موجودا؟ لحظة، إيه هو المطلوب أصالة؟ ممتاز، المطلوب هو أن ننظر هل يجوز استعمال ما كان فيه شيء من الفضة أم لا، جواز ذلك أو عدم الجواز، ده المطلوب. قلنا المطلوب المراد موجود، كيف موجود؟ موجود لأن الإناء قلنا إما أن الذي ضببه هو من؟ النبي، فصارت سنة فعلية، أو أنس على الخلاف والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه فمعنى أنه أقر فتكون سنة تقريرية، يبقى عندنا المطلوب موجود وهو مسألة الجواز وعدم الجواز. طيب والدلال عليه كما قلنا إما أن تكون سنة قولية وإما أن تكون سنة فعلية، وهذا باتفاق لأن العلماء قالوا المضبب تقريرية أو فعلية، فعلية أو تقريرية، فكان المضبب من الفضة المضبب من الفضة أو من الذهب يكون على الجواز في هذا الباب، وهذا يدل لنا على القاعدة العظيمة التي قالها العلماء المستثنى لا يجاوز حده، أو قال ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، هذه قاعدة فقهية أصولية عند الأحناف، وإن كان الشافعية يخالفون فيها يقولون لو تمكنت العلة لقلنا يتعدى، لكن هنا باتفاق بأن التطبيب بفضة نقف عنده هنا نقف عنده ولا نتعداه، فالجزئية التي فعلها أنس مرخص فيها والمرخص فيه لا يقص عليه، مفهوم؟ ومع ذلك الأحناف ضربوا بعرض القاعدة في القاعدة التي يقاعدونها، ولكنهم قالوا أي شيء فيه فضة لا يجوز استعماله لحديث من شرب في إناء الفضة أو من شرب في شيء من الفضة، وكان العقاب بأنه يجرج في بطنه نار جهنم، فصحيح الراجح أن استعمال ما كان مضببا بالفضة جاز ذلك لحديث أنس ابن مالك. يرتقي الأمر بقى إلى فرع في هذه المسألة الفقهية، طب المموه بالفضة هل ينزل منزلة التطبيب أم لا؟ صحيح الراجح أنه لا ينزل منزلة تطبيب الفضة بحال من الأحوال، والمموه له حالتان. مموه بالتمويه يكون يسيرا جدا، بأنك لو عرضته على النار لا يثبت، يبقى هذا يسير يغتفر، لأن القاعدة الفقهية عند العلماء اليسير يغتفر، أما إن كان كثيرا فلا يجوز بحال من الأحوال. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله جل وعلا، ويبقى لنا الفوائد المستنبطة. من هذه الفوائد المستنبطة أولا أدب العلمي في الرجوع للعلماء، أدب العلمي في الرجوع للعلماء، وهذا أصل هذه الأمة، نجاة الأمة بعلماء، طوق النجاة، صمام الأمان للعلماء. الأمة الآن في تيه وتخبط وضياع، والفتن تعصف وتستك الجميع بسبب أنهم لم يلتفوا حول العلماء. هذه أولا. والأمر الثاني حقا ندرة وجود العلماء المتقنين، العالم الراسخ المتقن ندرته موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يطلب العلم عند الأصاغر. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن طوق النجاة للعلماء قال فيها الله تعالى: فإذا جاءهم أمر من الخوف أو من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين، ومن الذين يستنبطونه؟ العلماء، العلماء حقا الراسخين. لذلك ترى أن الصحابة دأب الصحابة أنهم ارتقوا، لأنهم كانوا في كل صغير وكبير ودقيق وجليل يرجعون فيه لمن؟ للعالم، وأعلم من كان فيه من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تراهم يرجعون له في كل شيء. جاء هنا أبو سعب الخشني يقول: يا رسول الله، إننا نمر بقوم أهل كتاب ويعني يأكلون في أوانيهم، أنا استعمل هذه الأواني؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يفيده من حل وحرمة. وأيضا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إننا نركب البحر معنا الماء، إذا عطشنا شربنا، فإذا أردنا أن نصلي أنا أتوضأ من ماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في جواب الحكيم قال: نعم، قال السلام هو الطهور ماء، وزيادة على الإجابة خذ إجابة أخرى طالما جهلت أن ماء البحر يتطهر به، خذ الإجابة جواب الحكيم في الزيادة أنه قال إيه وهو الحل ميتته. وأيضا الآن أنس بن مالك قعد لنا قاعدة عريضة جدا بأن المفروض الرجوع إلى العالم، عندما قال: كنا نحب إتيان الأعرابي لأنه جريء يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نستحي نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس فنسمع السؤال فنتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حادثة أو حديث العسيف الأجير، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا رجل فزنى بامرأته. يقول: فرجعنا لأهل العلم فقالوا: على ابنك جلد مئة وعلى امرأة هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم بكتاب الله. لكن راجعوا إلى إيه؟ إلى أهل العلم. رجل كان فقيها قال: فرجعوا أهل العلم. وأنت ترى الرجل الذي قتل 100 نفس، وهذا فيها من الكبائر، كان فقيه النفس، لأنه في كل أحوالي قال: ردوني أو قال: دلوني على أجهل أهل الأرض. فده كان فقه نفس كبير، صح؟ لا. أو قال: أشهر أهل الأرض. لا. أو قال: الفضائيات الشيطانية دي ممكن رجعونا للناس المشهورة بالفضائيات أيضا. لا، لأنه طبعا إيه، ليه ما رجعوش الرجل بتاع الفضائيات؟ ما كانش في فضائيات. دي إجابة يسيرة صراحة، هو ده الذي نريده. هذه اللي أنا أريد أن طلبة العلم بس في السؤال اليسير يجيبوا إجابة إيه؟ يسيرة، صحيح ولا لا؟ فردوه إلى راهب فقتل، لأنه ردوه تعمية، لأنه ليس بعالم. فالرجوع إلى أهل العلم. ذلك أبو ثعلبة، أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: رجعت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: حرمة استخدام الذهب والفضة سواء للسلاسل أو يعني. طبعا المرأة إذا بتتك على الرجل، يعني أنت تعلم استئساد النساء في البيت أمر صار ظاهرا قاهرا بهرا، والرجال يستأسدون في الصحراء هذا الذي عندهم. فلكن إذا دخل البيت يقول: والتلطف والأنس والمحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بقول عمر قال: وكان أخواننا الأنصار يعني لهم الكلمة عن نسائهم يركبون نسائهم. فلو قالت له: أتيني بسيارة فضة، سيأتيها بسيارة فضة على العين والرأس وكرامة. لكن هو الآن الحمد لله إن كان فقيرا لا يستطيع، فلازم مدلية السيارة إما أن تكون ذهبا أو تكون فضة. فنقول لو هيستخدمها وتستخدمها ما يجوز لها، يجوز لأنها يجوز لها إباحة مطلقة في الفضة والذهب. أما الرجل فلا، الرجل الذي أدين الله به أنه لا يجوز له استخدام الفضة بحال من الأحوال إلا في خاتم من الخواتيم من المسلم الذي فعلها فقط. وحتى بعض العلماء يقول خاتم من السلم ما كان على الإطلاق، كان لحكمة، لأنهم قالوا يا رسول الله إنهم الملوك لا يقبلون الكتاب إلا به بختم. فلذلك لا يصح للإنسان أن يستعمل ذلك. ترى الأخ بيكتب ده، أنا شو رأيت هذا واقع بقى. لذلك أنا قلت جعلت ألتمس فائدة يفهمونها تكون قريب للإخوة. يستخدمون القلم الإيه؟ الفضي من فضة، يستخدمون قلم من فضة، يستخدمون ملعقة من فضة، يستخدمون سلسلة من فضة أو مفاتيح من فضة، وكل ذلك محرم. كل هذه الأمور محرمة، لأن الإنسان حرمها. وحتى أنه لما أباح السلسلة مكان الشعب فقط الخرق وهو اللحام فقط في ذلك الباب. الفائدة الثالثة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر على مزادة من امرأة مشركة فأخذ الماء فتوضأ، وأيضا علامة من علامات النبوة أن الكثير جاءوا جماعات يتوضؤون من هذا الماء. الفائدة التي تليها الرابعة مخالطة أهل الكتاب للمعاملة لا للمودة، مخالطة أهل الكتاب للمعاملة لا للمودة، لا سيما أن الله على الذين أمنوا، لأن المودة لابد أن تتخذ وليا. إذا صارت المعاملة معاملة قلبية لابد أن تتخذ وليا، لأن أصل ولا الحب المحبة والنصر. ولذلك قال الله تعالى: يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا بريء ممن جلس بناظر المشركين لا ترى نارهم. يعني ايه لا ترى نارهم؟ يعني يسكن في مكان لو اشعل الكافر النار لا يراها المسلم، والعكس بالعكس البعد. نعم لابد ان تتباعد، لان الله تعالى قال: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كسر الخبث، والخبث لا يكون إلا مع أهل الشرك والدناسة. نعوذ بالله من الخزان، أسأل الله أن يميتنا على التوحيد وأن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. فمعاملة الكفار تصح، لكن مودة الكفار لا تصح. وإلا فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود شاركهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المعاملة ليس فيها ثمة شيء. وإن كنت يعني معك في مكانك الذي تعيش فيه فلا بد أن تعمل بقول الله جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلا أن قال أن تبروهم وإيه وتقسطوا إليهم. البر والقسط ماذا معناه؟ معناه عدم الظلم. يعني هذا من باب حسن الخلق، حسن خلق أهل الإسلام ألا تظلم ولو كان كافرا. ولذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا سيقبلها الله جل وعلا، إن الله لا يحب الظلم بحال من الأحوال. الفائدة يتجوز أخوة زي ما هو عايز، عنده أربعة وعمر الخطاب. طبعا بعضهم قال ان الزواج من اهل الكتاب لا يجوز، استدلوا على ذلك بعمر الخطاب انه اشتد جدا في مساله الزواج من الكتابيات، لما بعث عليه بعضهم انه تزوج امراه كتابيه قال: او نقص في اهل الاسلام؟ ثم قال: كيف تقربهم وقد ابعدهم الله، كيف تكرمهم وقد يعني هانهم الله جل في علاه. ونهى عن ذلك، وصحيح انه نهى عن ذلك لامر اخر، لانه هو اصلا انت هتعطل الزواج من ايش؟ من المسلمات، هذا هو. لكن هي ونساء اهل الكتاب حلو لكم. اما قول ابن عمر انني قال: ما رايت اشد اشراكا من التي تدعي لله الولد، قلنا ادعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اباح الله ايه الزواج منها، مفهوم؟ ويبقى ايه المخالطه؟ واحد بيجامع امراته بقى فيها ايه دي؟ اخو انت داخل بقى يعني انت لازم تحبها؟ طيب حتى لو بتحبها للون عينها الزرقاء الزرقاء شعرها الاصفر، طيب هذه المحبه اسمها محبه جبليه يا بابا. الكلام على المحبة التعبدية، المحبة التعبدية التي تمنعك أو تجرك إلى عبادة أو غيرها، فهمت؟ فارق بين المحبة الجبلية والمحبة التعبدية. ولذلك الله تعالى قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كان قد يحب أباه يحب أمه، محبة جبلية. الكلام هنا فاصل في المحبة التعبدية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. ظهرت ولا نحلل اكثر؟ يعني لما تتزوج الشيخ النصراني نعطيك باحكامها وانت الموضوع، روح اتجوزها بكره وعنديك كل الاحكام انت عايزها. انت داخل على طمع بقى. اللهم ارزقه يا رب العالمين، ارزق الجميع يا رب العالمين. طيب الفائده الاخيره اهميه العلم للتفريق بين الحلال والحرام. وهذه انا استنبطها من ايش؟ نستنبط هذه الفائده من ان العلماء الذين قالوا بالتحريم حجروا واسعا، لأنهم لم يدققوا النظر. والعلماء الذين قالوا هي على الإباحة للحاجة قد دققوا النظر، لم يحجروا واسعا ومشوا مع الأدلة. ولذلك نقول: العالم الحق هو الذي يلملم شمل الأدلة ويستخلص الحكم بعد ذلك على تبعا للأدلة. طيب لو في أي أسئلة تفضل. نعم تفضل.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الآية: لا كانوا لا يتناهون عن منكر
يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون.
كان لا يمنعهم
كان إذا مر عليه رأوا على الإنكار على المنكر أنكره، ثم إذا مر عليه بعد ذلك يؤكله ويشاربه. نعم.
فهل المؤكلة والمشاربة هنا من باب المحبة؟
لا أخوي، لا يا أخوي، الأكل والشرب ده لقوام العيش. انه اكل، وحتى لو اكل معها متلطفا هذا انس المحبه بين الرجل وزوجه. قلت لك فرق، حتى لو اكل، لو اكل اهل الكتاب ليس فيها ثمة شيء،
جاري مثلا النصراني
دعاك على اكل، اجب انه سلم اجاب، اجاب انه افضل مني ومنك ومن الدنيا باسره. طب بس نكمل، ما طعم طعم حل ما فيش مشاكل،
بس ضابط المواد.
ايوه ضابط المواد ده ان هو يجعلك تتقاعس عن طاعه او يعني تفعل على غير الطاعه، على غير السبيل. نعم احنا بنتكلم على اساس ان انت اصلا تكون اشد واغلط في ايش؟ في الكافر. بس هذا هو، احسن الله عليك، نجوزها بقى وهنيئا لك. الخمر ايش؟ الخمر ليس بنجس، عشان لو انا قلت لك نجس هتروح عندها في البيت وهي عماله تعمل العطر ده، ده انت بقى وروح تقول لها صلاتك باطله، عيدي صلاتك، هتقول لك الطلاق بالثلاث، مفيش خلع العصمه بايدي، وتتوكل على الله انت وانتهى الموضوع. يبقى انا اصلا لا حقا هيشق على جميع النساء. وبقى انت جاي، انت داخل اصلا عشان تاتي بحسنه وهي ماليه ما بتملا نفسها متضمخه بالنجاسه. اذا كنت انت بقى فقيه بقى بتقول بالبدا وانت داخل تقول اتتنجسي امامي، انت امراه فيك وعليك، والطلاق هيبقى متتالي لغايه ما تبين منك بينونه كبر. لا لا لا، صحيح ان هي طاهره. كيف؟ العطر اللي فيه الكحول حل وبل، ليس فيه ثمن شيء، لكن اقول من الرفعه انك ايه تبتعد منه عنه قدر الامكان، لان القاعده الفقهيه تقول الخروج من الخلاف مستحب. الأئمة الأربعة قالوا بذلك، قالوا هي نجاسة. الخلاف فيها معتبر، هذا خلاف لا إنكار فيه، فيه مناصحة، لكن هو يقول أنت نجس وما تضمقت بالنجاسة وصلاتك باطلة، وبعد كده أقول لك يعني في النهاية ممكن يكفرك، هذا تشدد، التشدد في هذا الباب لا ليس ممدوحا. احنا في مسائل يستوعبها الشرع، قاعدة الفقهية عند العلماء أن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، مسائل الاجتهاد التي لا تصادم نصا لا إنكار فيها، فيها مجاذبة الحديث، مفهوم؟ وأنا دين الله أنها طويلة.
ما كنت الجار النار
لا ترى نارهم،
يعني الواحد يسكنش جنب مصران،
والله ده في بلاد المشركين، يعني في بلاد المشركين لو أنت وجد بقى في بلدك وهو جارك وانتهى الموضوع، يبقى إذن لابد أن أنت موصى به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى لو كان مصريا، حتى لو كان مصريا. حسن خلق المسلم لابد يظهر على الجميع، لكن في ضوابط اسمها ضوابط شرعية دينية، إذا وجدته يشهر أو يعلن الكفر أقول له قف، لا هذا لا، إذا وجدت أنه سيضيع علي وقتي مثلا في الصلاة لا. فهمتني كيف؟
يعني مثلا واحد هندوسي بيشعل النار قدام،
لا لا باشا ده انت روح طفيها، بس انا مش دعوه اللي هيحصل لك بعد كده،
يعني
انت هتروح بس انت لازم تطفيها،
حط له الجره اللي بيحط فيها النار،
ما اكسرها ومش دعوه اللي هيحصل لك. طبعا في اداب في الامر عفوا ممكن، لابد هذا يرجع لولي الامر، هذه مسائل يرجع فيها لولي الامر، يعني ما يستبد بها العبد، انه ممكن ياتي مفسده اعظم من ايه؟ من المصلحه. دي ضوابط طبعا لابد ان احنا نخضع لها. نعم اليسير يغتفر. نعم هذا مستثنى منها، لان القاعده اغلبيه مش كليه، لان السلام قال ما كان ما اسكر كثير فقليل حرام، دي قاعده اغلبيه. لا تعظمه ولا تسلم عليه ابتداء، ولا هو لو دخل عليك وسلم رد عليه السلام، لكن انت تدخل لتبدا السلام انت اثم بذلك، أو تعظمه وتجعل له الهيبة، وإذا مر عليك تقوم هاي مستر، أنت هتكون في الهاي أيضا، ما صح أثمت ليه؟ لأن أنت أصلا هو ابن عمر يقول كيف تكرمون وقد أهناهم الله، كيف تكرمون وقد أبعدهم الله جل وعلا. لا كرامة لمن يسب الله ليل نهار، لكن لا تظلمه ولا تسيء معه الخلق بحال من الأحوال. المسلم ليس كذلك، لا يظلم، لا يبهت، لا يتعدى، لكن هناك ضوابط شرعية لابد أن نعمل بها. حكيم يضع الشيء في موضعه، رجل يشتم الله صباح مساء كيف تعظمه؟ هذه فيها مسألة أخرى. هذا هو. نعم هؤلاء أخبث أهل الأرض، هؤلاء أخبث أهل الأرض، أكل طعامهم والله، ما منهم بقى الكفرة ومنهم اللي مش كفرة، المسألة على التفصيل. فرق بين الزيدية وبين العوام وبين العلماء وبين نعم. انتهت الأسئلة؟ نعم تفضل.
هو سبب هذه اللي ربنا طعامه قبل
الله. ماشي ما طعامه حلو لنا ما فيهاش مشاكل.
طب ايه سبب الآية؟
يعني ايه سبب الآية؟ سبب النزول يعني؟
أيوة.
والله انا ما اعرف سبب النزول، لكن الآية تفسر نفسها ان الله تعالى كانهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على ما يحل من الذبائح وما لا يحل، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم على مساله اهل الكتاب، فقال الله تعالى وطعام اهل الكتاب حل لكم. طبعا ابن عباس قال والطعام هنا مش معناه الجبن ولا لا، ده الطعام معناه الذبيحه.
ولشيخنا همتون علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همتون علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.